بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثانيا المرجئة، ما معنى الإرجاء في اللغة؟ تأخير. قال المرجئة، وأصل أنهم يعني وهم فرق، المرجئة هم فرق، وأشدهم من يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، مجرد أن يعرف بقلبه وإن لم ينطق بلسانه وإن لم يعمل عملا، فهذا عندهم ما دام أنه يعرف أن الله خالق وأنه رازق وأنه، فهذا عندهم مؤمن. وهؤلاء هم الجهمية وبدعتهم مكفرة. أما من كان يرى أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فهذه بدعة يسمونها بدعة مرجئة الفقهاء. المرجئة الغلاة كجهم، المرجئة الغلاة كجهم بن صفوان ومن اتبعه، قالوا الإيمان مجرد المعرفة، وأخرجوا عمل القلب والجوارح من الإيمان، والكفر عندهم هو الجهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم، أي كفروا من يقول بهذا القول، وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وعلى مذهب المرجئة. هؤلاء الغلاة ما هو كافر عندهم، لأنه قال ربي بما غويتني، وهو يعترف بالله. قال: وقالوا إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه من السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا. هذا في مجموع الفتاوى السابع 189. قال: فهؤلاء الغلاة من المرجئة بدعتهم مكفرة، لا يحتج بحديثهم، لا يحتج بحديثهم أحد من أهل العلم. أما النوع الآخر من المرجئة الذين احتمل حديثهم أو احتمل حديثهم بعض العلماء، فهم مرجئة الفقهاء الذين كان لهم شبهة في بدعتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسبب اشتبه الأمر عليهم. والإرجاء كله كما سمعت بدعة، إلا أن منه ما هو بدعة مكفرة ومنه ما هو دون ذلك. ومن أئمة السنة، انتهى الكلام. قال: ومن أئمة السنة الأعلام من نسب إلى الإرجاء على معنى التأخير والرجاء لأهل الكبائر أن يغفر الله لهم. أهل الكبائر معلوم أنهم يستحقون الوعيد الذي جاءت به الأدلة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن مات ومصر على كبيرته فهو تحت مشيئة الله. ولا يقال إنه من كان من أهل الكبائر من هذه الأمة ما يدخل النار، فلا بد أن يدخل أناس النار من أهل الكبائر. هذه أخبار دلت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة. قال فإبراهيم بن طهمان الخراساني إمام ثقة روى له الجماعة خرج يريد الحج فقام فقدم نيسابور فوجدهم على قول جهم فقال الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج فنقلهم من قول جهم إلى الإرجاء. قال أبو الصلت لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عمل وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان، بل كان إرجاؤهم أنهم يرون أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ردا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب، وكانوا يرجئون ولا يكفرون بالذنوب، ونحن كذلك. هذا كلام أبي الصلت. أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، إنما يكفرون بما يوجب التكفير، الذنوب التي تخرج عن الإسلام، أما الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر هذا لا يكفر به أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة. لكن كونهم يقال يرجى لهم المغفرة أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم. فينبغي لطالب العلم تحرير معنى الإرجاء الذي ينسب إليه الراوي، وذلك من خلال قراءة ترجمته بدقة والاستعانة بتفسير العلماء لحقيقة مذهب الراوي، ولن يعدم طالب العلم من أسباب تبين نوع إرجاء الراوي. فيحيى بن صالح الوحاضي نسب إلى الإرجاء. قال إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن صالح وكان مرجئا خبيثا داعي دعوة ليس بأهل أن يروى عنه. قال ويبدو أن إرجاءه شديد لأنه كان ينزع إلى رأي جهم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن يحيى بن صالح الوحاضي فقال رأيته في جنازة أبي المغيرة فجعل أبي يضعفه. قال أبي أخبرني إنسان من أصحاب الحديث قال قال يحيى بن صالح لو ترك أصحاب الحديث 10 أحاديث يعني هذه التي في الرؤية، قال أبي كأنه نزع إلى رأي جهم. قال وهذا محمد بن أبان بن صالح القرشي. قال الإمام أحمد كان يقول بالإرجاء رأسا من رؤسائهم، ترك الناس حديثه لأجل ذلك. معناه أنهم كانوا يفرقون بينهم كما هو التفريق العام عندهم في أصل البدعة. ثالثا الشيعة والرافضة. اصطلاح المحدثين في نعت بعض الرواة بالتشيع يريدون به تارة من يفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، وتارة يريدون به من غلا في تشيعه وسب الصحابة السابقين وطعن في كتاب رب العالمين ونسبه إلى النقص أو التحريف. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، كيف كغلو التشيع، فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغاري في زمن السلف وعرفهم هم من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه، وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. انتهى. قال المؤلف: أما الشيعة اليوم فهم 12، ولما كان الشيعة أصل دينهم وعقيدتهم مبنيا على الكذب ردوا أحاديثهم. قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. قال: وأما بدعة خلق القرآن فلا شك، خرج إلى بقي كلام لهم حول الرافضة وتفريق التعريف الذي ذكره الحافظ، تعريف جيد. قال: وأما بدعة خلق القرآن فلا شك أنها بدعة مكفرة، إلا أنه قد أجاب في فتنة خلق القرآن بعض العلماء والمحدثين مكرهين، فهؤلاء قد ترك الرواية عنهم بعض كبار أئمة السنة، ليس لأنهم مبتدعة، حاشا وكلا، فإنهم مكرهون غير معتقدين لتلك البدعة المكفرة، فهذا يدخل في باب الهجر لقصد التأديب لما يرونه أنه كان يجب عليهم الصبر في فتنة خلق القرآن. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان أبو زرعة ترك الرواية عن علي بن المديني من أجل ما بدا منه في المحنة، وكان والدي يروي عنه لنزوعه عما كان منه، يعني ترك الرواية عن مثل هؤلاء ليس لأنهم وقعوا في بدعة، وإنما لأنهم لم يصبروا كما صبر الإمام أحمد وأمثاله، وتأولوا ببعض الكلام، وليس قولا منهم القول بخلق القرآن، إنما خوفا من السجن والعذاب والضرب. وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله مبينا ترك الأئمة الرواية عمن أجاب في فتنة خلق القرآن، قال: وأما ما جاء عن الإمام أحمد أنه كان ينهى عن الكتابة عن الذين أجابوا في المحنة، فليس ذلك على معنى جرح من على معنى جرح من أجاب مكرها، بل أراد بذلك تثبيت أهل العلم والعامة. أما أهل العلم فخشية أن يبادروا بالإجابة قبل تحقق الإكراه، وأما العامة فخشية أن يتوهموا أن الذين أجابوا عن انشراح صدر، يعني هذا له مقصد عظيم. وقال علامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله: محمد بن سعد كاتب الواقدي ويزيد بن هارون وابن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وإسماعيل بن داود وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن إبراهيم الدورقي وتحت التهديد والامتحان أجابوا مكرهين، فلما علم الإمام أحمد تمنى أن لو صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع، وقال: هم أول من ثلم هذه الثلمة، لأنهم أجابوا وهم عيون البلد فاجترئ على غيرهم، وكان أحمد لا يرى التحديث عمن أجاب في الفتنة. هذا يستفاد منه ماذا؟ أن الإنسان لا يترك مناصرة أهل الحق، إذا حصل من أهل الباطل إحداث ونحو ذلك، وتصدى بعض أهل العلم لرد الباطل ونحو ذلك، ما يبقى الإنسان موقفه ساكتا حتى يسلم من الكلام فيه، بل يناصر من تكلم في أهل الباطل ويقف معه. وانظر للإمام أحمد، يعني يرى أن سكوت أمثال هؤلاء الذين لهم شأن في العلم كان سببا في الجرأة على من ثبت، بخلاف ما إذا رأوا جمعا كبيرا من أهل العلم ثبتوا فإن هذا يهون ولا يتجرؤون عليهم كما تجرؤوا على الواحد أو الاثنين. قال: فرعاية جانب الصدق في حديث المبتدع، هذا تجده واضحا في أحكام الأئمة مع اعتبار غلظ البدعة وخفتها، فأيوب ابن عائذ ابن مدلج الطائي قال البخاري فيه: كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق. وقيل للإمام مالك رحمه الله: كيف رويت عن داود ابن الحصين وثور بن زيد وذكر غيرهما وكانوا يرون القدر؟ فقال: كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا. قال: وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في البدع وغلظ الفرق، يعني فرق الغليظة التي أشد بدعة بعضها الغلاة، فقال: ولا ريب أنهم، أي الرافضة، أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. ولا ريب أنهم، أي الرافضة، شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وموالاتهم الكفار أي الرافضة أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرق من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا، وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة، يعني يريد بهم مرجئة الفقهاء وإلا أولئك الجهمية، فهو معلوم تكفيرهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا أحوال الرواة المبتدعة واعتقاداتهم التي جرحوا بسببها، قال: من ضعفوا بسبب الاعتقاد، وقد قدمنا حكمه وبينا في ترجمة كل منهم أنه ما لم يكن داعية أو كان وتاب أو اعتضدت روايته بمتابع وهذا بيان ما رموا. فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللذين يتقاتلوا بعد عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك، والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو غال في تشيعه، يعني وإن لم يقدح في أبي بكر وعمر بمجرد تقديمه يعتبرونه غال في التشيع، والشيع الذي ليس بغال هو الذي قال يعني معروف بمحبة علي، تشيع محبة علي ليست المحبة التي هي محبة شرعية فيها تجاوز، وإلا المحبة محبة علي كل أهل الإيمان يحبونه، لكن تقديمه قال تشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، يعني هذا الآن الموجودون الآن هل يوجد فيهم من ليس بغال في الرفض من غلاة الرافضة؟ بل هؤلاء يعني جمعوا من ما فاقوا به الرافض الذين سبقوا في كثير من الأمور، يطعنون في القرآن وأنه ناقص، ينكرون السنة إلى غير ذلك. قال: وإلا فشيعي، فإن ضاف إلى ذلك السب في التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. والقدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده، يعني الله عز وجل ما خلق الشر. والجهمية، وهذا قولهم باطل، من شر ما خلق. والجهمية من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسنة ويقول إن القرآن مخلوق. والنصب، فرقة الناصبة، بغض علي رضي الله عنه، نواصب، وتقديم علي وتقديم غيره من غير الخلفاء الثلاثة عليه. والخوارج الذين أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان رضي الله عنه ومن ذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. والإباضية منهم أتباع عبد الله بن أباض. والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، هذا مذهب الإخوان المسلمين وكثير منهم يباشره. والواقف في القرآن من لا يقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، الواقف. وأصلهم كما قال الإمام أحمد يرجع إلى قول الجهمية. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن الأئمة كثيرا ما يصفون الراوي المبتدع بقولهم له رأي وصاحب رأي، ولا يريدون بذلك خصوص بدعة الرأي في الكوفة، وإنما هو نعت للراوي بأنه مبتدع صاحب رأي وهوى، ثم نوع بدعته تجده في كلامهم مفصلا. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك، انتهى. إذن كلام الأئمة في هذا أن من أخذوا منهم الأحاديث ممن عرفوا بالصدق لم تكن بدعتهم ممن غلوا في البدعة، ومنهم من اشترط ألا يكون داعيا وألا يوافق في روايته ما يأتي بما يؤيد بدعته، وهذا كله لمصلحة، وهي مصلحة الحفاظ على السنة والأحاديث. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يأخذ من أهل البدعة حتى ولو لم يكن داعيا من داعيا إلى بدعته، لما ورد من التحذير في ذلك: البدع فرقت الأمة وأتعبت الناس. البدع تأتي بالخلافات والنزاع والشقاق والاختلاف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل جمعة يحذر منها، كل جمعة، كما في حديث جابر: وإياكم ومحدثات الأمور، كل جمعة وهو يحذر الأمة، وأخبر أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. هذا يدل على كثرة الإحداث، ما ستبقى من 73 إلا فرقة واحدة، وبقيتها على بدع، على بدع. إلى هنا، سبحانه وتعالى.